وما هم إلا عبد الله مخلصين له الدين. طيب ومن السنة محمد. نعم نعم أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل معي غيره تركته وشركه. طيب المتابعة عن محمد السلام قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه عمل ما فهو رب. طيب ولهذا احتاج الفقهاء إلى ذكر صفة الصلاة والوضوء وما أشبه ذلك. طيب في الصوم وفي الزكاة هل ذكروا الصفة؟ نعم ما ذكروها ولا ذكروا ما يتضمن الصفة. إذن معناه ما أخبر الفقهاء أو ما بلغ الفقهاء كيف يصوم الإنسان. نعم ذكروا ما يتضمن الكثير حيث قال مثلا الصيام التعبد لله الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا الكثير كذا. في الزكاة ذكروا الأموال الزكوية والأنصبة المقدار الواجب وإلى من تصرف وهذا حقيقة الصفة واضح. ولا بد أن نعلم هذا لأنه لا بد من المتابعة. طيب قال المؤلف رحمه الله يسمى القيام عند قد من إقامته عند قد من إقامته إذا قال المقيم قد قام الصلاة قام المأمومون. طيب هل هناك تعليل؟ أن هذا خبر بمعنى الأمر إقامة أو الأمر كأنه لما قال قد قامت أي قوموا للصلاة. طيب هل يشترط لهذا شرط؟ هل يشترط للقيام عند قد قام الصلاة شرط؟ أن يرى الإمام. سن. فإن قام والإمام لم يكن المسجد ولم يروا فإنهم لا يقومون احتمال أن يكون المؤذن أقام سهوا أو ما أشبه ذلك. طيب هل في هذه المسألة خلاف؟ خلاف نعم. كيف هو؟
بعد يقول
حي على الصلاة. أي. بعد يقول أن حي على الصلاة. نعم. نعم. واضح. يعني إذا قام عند البدء عند ابتداء الإقامة أو عند حي على الصلاة أو عند قيام الصلاة فالأمر واضح. قال المؤلف يسمى ولا قال وتسوية الصف. لا. هذه ولا عبد الرحمن أين تسوية الصف هذه معطوفة على إيه؟ إذن تسوية الصف حكمها على ما مشى عليه المؤلف. حكم تسوية الصف على ما مشى عليه المؤلف سنة. طيب سنة وحكم السنة أنه كتاب ولا طيب وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف. هل هناك قول آخر؟ نعم أن تسوية الصف في المحاذاة في المحاذاة خاص واضح. طيب نعم ما هو الدليل على أنه سنة؟ صح نعم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة من تمام والتمام كمال ثلاث. طيب القول الثاني انه واجب. القول الثاني انه واجب ما هو الدليل؟ وجه دلاله على الوجوب الوعيد على من المسوء والوعيد يكون على فعل محرم او ترك او ترك واجب. اذن هذا القول هو الراجح لكن ما هو الجواب عن قول من عن دليل او عن استدلال من قال بالاستحباب؟ من يعرف الحديث؟ سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. نعم نقول هذا الحديث أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والتمام قد يكون تمام واجب وتمام مستحب. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتيني، ها إتمام واجب، فالإتمام قد يكون لإتمام الواجب. ولا شك أن التعليل بقوله إن تسوية الصف من تمام الصلاة يراد به الحث على فعل هذا الأمر أو على فعل هذا المأمور به. وعلى هذا فالحديث إن لم يكن فيه دليل على الوجوب لم يكن فيه دليل على عدم الوجوب. والصحيح أن فيه دليل على الوجوب، لأن الإتمام قد يكون إتمام واجب وقد يكون إتمام مستحب. طيب ذكرنا أن الصفوف، أن تسوية الصف في المعنى العام المأخوذ من الاستواء بمعنى الكمال لا يختص بتسوية المحاذاة، بل له عدة أوجه، منها يا هداية الله من تسوية الصف. أقول من تسوية الصف يعني تسوية الصف مجرد المحاذاة يعني التساوي،
يعني من تباين على الربعين والتعبين.
طيب وغير ما في التسوية الثانية؟
يعني التراث.
أحسن، من ذلك التراث.
أفضل
أفضل أفضل التراث. هل عندك دليل على مشروعية التراث في الصف؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم بالتراث.
نعم. وقال في ألا تصفون كما تصفون الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف يصفون؟ قال يتراثون ويكملون الأول فالأول. طيب ناخذ درس عشان ما لأنه موجود عندكم هذا لو جيت. قال المؤلف ويقول الله أكبر. يقول من؟ يقول المصلي. يقول المصلي الله أكبر. والقول إذا أطلق فإنما هو قول اللسان، إذا أطلق القول فهو قول اللسان. أما إذا قيد فقيل يقول في قلبه أو يقول في نفسه فإنه يتقيد بذلك. وأما عند الإطلاق فلا بد أن يكون القول باللسان فيقول الله أكبر. وهذا القول واجب، بل هو ركن لا تنعقد الصلاة بدونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، مع أنه قال في الأول ارجع فصل فإنك لم تصل. وعلى هذا فيكون كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته فهو ركن لا تصح الصلاة بدونه. وإن شئت فقل واجب لا تصح الصلاة بدونه، إذا يشمل استغفار الوضوء فإنه ليس بركن بل هو شرط. طيب إذن هذا الدليل على وجوب هذه التكبيرة. وإذا ثبت وجوبه ولكن عجز الإنسان عنه لكونه أقرأ لا يعرف لا يستطيع أن يفعل، فهل تسقط عنه أو ينوي بقلب أو ينويها بقلبه أو يحرك لسانه وشفتيه؟ نقول بل ينويها بقلبه، بل ينويها بقلبه، لأن قول الإنسان الله أكبر مترمن لقول اللسان وقول القلب، أليس كذلك؟ فإنه لم يقل بلسانه الله أكبر إلا حين قاله بقلبه وأذن عليه. فإذا تعذر النطق باللسان وجب القول بالقلب فيقولها بقلبه ولا يحرك لسانه وشفتيه، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يحرك لسانه وشفتيه، لأن في القول تحريك اللسان والشفتين، فلما تعذر الصوت وجب التحريف. أعرفكم؟ طيب نحن نقول في الرد على هذا إن التحريف تحريك اللسان والشفتين هل هو مقصود لذاته أو لغيره؟ مقصود لغيره، لأن القول لا يحصل إلا به. فإذا تعذر المقصود الأصلي فقد سقطت الوسيلة، وصارت هذه الوسيلة مجرد حركة وعبث. إيش الفائدة من الإنسان يحرك شفتيه ولسانه وهو لا يستطيع النطق؟ وهو لا يستطيع النطق. فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان أخرف لا يستطيع أن يقول بلسانه فإنه ينهي ذلك بقلبه ولا يحرك شفتيه ولا لسانه، لأن ذلك عبث وحركة في الصلاة لا حاجة إليه. طيب، قال المؤلف ويقول، وقلنا إن القول يكون باللسان، فهل يحسب إسماع نفسه لهذا القول؟ الجواب في هذا خلاف، فمن أهل العلم قال لابد أن يكون له صوت يسمع به نفسه وإن لم يسمعه من بجنبه، بل لابد أن يسمع نفسه، فإن نطق بدون أن يسمع نفسه فلا عبرة بهذا النطق، لا عبرة به. ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق، وما كان زائدا على ما جاء في السنة فعلى مدعي الدليل، وإلا فلا يقبل. وعلى هذا فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجه ولم يسمع، سواء كان ذلك لضعف سمعه أو لأصوات حوله أو لغير سبب، المهم أنه متأكد أنه نطق بالحروف ولكن لم يسمع نفسه، فإن القول الراجح أن تكبيره، بل أن جميع أقواله معتبر، وأنه لا يشترط أكثر مما دلت النصوص على اشتراطه وهو القول. طيب، يقول المؤلف، يقول الله أكبر بهذا اللفظ، الله أكبر، فلا يجزئ غيرها ولو قام مقامه. لو قال الله الأجل أو الله أجل أو أعظم أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ، لأن ألفاظ الذكر توقيفية يتوقف فيها على ما ورد به النص، ولا يجوز إبدالها بغيرها لأنها قد تحمل معنى نظن أن غيرها يحمله وهو لا يحمله. طيب، فإن قال الله الأكبر، فقال بعض العلماء إنه يجزئ، وقال آخرون بل لا يجزئ، والصحيح أنه لا يجزئ، لأن قولك أكبر ما حظ المفضل عليه يدل على أكبرية مطلقة، بخلاف الله الأكبر فإنك تقول ولدي هذا هو الأكبر فلا يدل على ما تدل عليه أكبر بالتنكير. ثم إن هذا هو الذي ورد به النص، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب أن يقول الله أكبر بهذا اللفظ. طيب، وإذا كان لا يعرف اللغة العربية ولا يستطيع النطق بها فماذا يصنع؟ نقول لدينا قاعدة شرعية قال الله فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فليكبر بلغته ولا حرج عليه، يعني لا يستطيع. فإذا قال قائل لماذا لا تقولون له اسكت ومن التكبير بقلبك؟ فالجواب لأن التكبير يشتمل على لفظ ومعنى، لفظ ومعنى، ويشتمل على قول بالقلب، يعني يشتمل على ثلاث أشياء: قول القلب، واللفظ الذي جاء به النص العربي، والثالث المعنى، أليس كذلك؟ طيب، هذا الرجل الذي لا يعرف اللغة العربية يستطيع أن يكبر بقلبه ويستطيع أن يكبر بالمعنى ولا يستطيع أن يكبر باللفظ. وإذا أخذوا بلاد كلمة فاتقوا الله ما استطعتم ثم أنت الآن تستطيع شيئين وتعجز عن الثالث، فقم بالشيئين وهما تكبير القلب والمعنى، ويسقط عنك الثالث وهو التكبير اللفظي لأنك عاجز عنه، لأنك عاجز عنه. طيب، ثم نرجع إلى معنى هذه الكلمة الله أكبر، إيش معناها وما مناسبة ابتداء الصلاة بها؟ نقول معناها ظاهر أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ومن هذه علامته فهو أكبر من كل شيء. أما المعنى فقد قال الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكل معنى لهذه الكلمة من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل. طيب، زعم بعض العلماء أن معنى الله أكبر الله كبير، الله كبير، ولكن هذا زعم ضعيف، زعم ضعيف جدا، لأن كل إنسان يعرف الفرق بين الكبير وأكبر. صحيح أن الله تعالى سمى نفسه بالكبير الكبير المتعال، لكن أكبر غير معنى الكبير، لكن هو فرع من المفاضلة بين الخالق والمخلوق. ولكن هذا الفرار الذي فرعوه أوقعهم في شر مما فرعوه، أوقعهم بأن يأتوا بوصف لو أخذنا بظاهره لكان المخلوق والخالق سوى. وهذا نظير تفسير بعضهم قال الله تعالى: الله أعلم، وما المعنى؟ الله عالم، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله، قال هو عالم، لأن لو قلت أعلم اقتضى مفضلا ومفضلا عليه، فقال ما المعنى؟ ما المعنى أن يكون الله أعلم من كل أحد؟ أعلم من كل عالم، ايش المعنى؟ لكن لو قلت الله عالم أتيت بلفظ لا يمنع المشاركة ولا لا؟ يعني تقولها الله عالم وإنسان عالم، فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم. وأيما أبلغ في الوصف أن تأتي بلفظ يمنع المشاركة وهو الأفضلية المطلقة، أو بلفظ لا يمنع المشاركة، الأول. إذن الله يقول عن نفسه الله أعلم، وأن تقول الله عالم هذا فيه شيء من نقص المعنى. طيب، إذا نقول الله أكبر اسم تفضيل على اسمه، وحبث المفضل عليه ليتناول كل شيء، أكبر من كل شيء عز وجل. طيب، هذه الكلمة كيف تنطق؟ قال العلماء: يكره مدها، يكره أن يمد الله، بل يقطعه، يقطعه حتى في النهوض من السجود إلى القيام مع طول النهوض، وحتى في الهوي إلى السجود مع طول ما بين قيام السجود لا تمدها، ندعو الله أكبر اقطعها. قالوا: لأن هذا ما جاءت به السنة فيكون مكروها. هكذا نص عليه الفقهاء رحمه الله، ولكن الظاهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، ولكن ليس مدها بأفضل من قطعها كما يتوهمه بعض الناس. بعض الناس الآن يقول: لا بد أن تدع للركوع هيئة في التكبير، وللسجود هيئة، وللجلوس هيئة، وللتشهد وأظن بين سجدتين، لأجل أن يكون المأموم خلفك آلة محركة. نعم، حد تزل هذا يشتغل شيء، تزل هذا يشتغل شيء، لأن المأموم إذا صار التكبيرات تختلف مش تابع، يتابع التكبير، يتابع التكبير، إذا كبرت له السجود أعرف أنك فاسد سجع له سارح وقل إن كبرت النهور كذلك فعل. لكن إذا جزمت أو قطعت التكبير كله صار المأموم قد شد أعصابه وفكره يحسب كل ركعة وفكره يخشى أن يقوم في موضع الجلوس فيحصل أمام الناس أو أن يجلس في موضع القيام فيخشى وتجد حد شد حيل كما يقولون أو شد فكرة من أجل أن يعرف أنه إن هذه الركعة الثانية وهذه الثالثة وهذا الرابع. صحيح أن المسؤول قد يلتبس عليه الأمر يعني لو دخل معك الإنسان في الركعة الثانية وتكبيرك لا يتغير ثم كبرت وجلست يظن المسبوق أنك قائم لأنه لا يعرف التكبير ولكن نقول هذا محظور يمكن إزالته أولا بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه يفرق بين التكبيرات بل إن ظاهر صنيعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يفرق لأنه لما سمع المنبر صار يصلي عليه وقال إنما فعلت هذا لتأتموني ولتعلموا الصلاة. فلو كان يكبر ويغير بين كثير لكان الناس يأتمون به ولو لم نكن على المنبر. ثم نقول هذا المسبوق سيكون يلي شخصا آخر غير المسبوق يعرف بجنبه قد يكون مسبوق آخر قبله مسبوق أليس كذلك؟ طيب المسبوق الذي يلي الذين لم يسبقوا يعرف فيقتدي به وهذا يقتدي بهذا وهذا يقتدي بهذا. وأهم شيء هو اتباع السنة مع حصول الفائدة في كل مأمون يشد نفسه حتى يعرف عدد الركعات. والفقهاء رحمه الله قد نصوا على أنه يكره يعني مد تكبير. وبعض الفقهاء قال يمد التكبير من الهوي في الهوي إلى السجود وفي القيام من السجود لطول ما بين الركنين. نعم. قال يقول الله أكبر نعم رافعا يديه رافعا يديه طيب رافعا حال من يقول حال مقارنة ولا لا يعني حال القول يكون رافعا يديه والسمع رافعا يديه مضمومتي كلا أنكم ولا مضمومتا بالياء هل هو الأحسن مضمومة الأصابع ممدودة مضمومة الأصابع ممدودة حذو من كتفيه حذو يعني حذا من كتفيه يعني كتفيه عندنا أولا الرفع اليدين ما دليله دليله جاءت فيها السنة في أجزاء حديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حلوى من كبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر بالركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. وصح عنه أيضا أنه يرفع يديه إذا قام من الجلسة للتشهد الأول. فهذه أربعة مرات ترفع فيها اليدان كما جاء في السنة. قال المؤلف مضمومتي الأصابع مضمومتي الأصابع يعني يضم بعضها إلى بعض ممدودة يعني غير مقبول. المد ضد القبض القبض هكذا يضم الأصابع إلى الراحة المد فتحها هكذا الضم الساق بعضها ببعض الساق بعضها ببعض. وهذا قد جاء فيه أحاديث في السنن وإن لم تكن صحيحة لكنها في السنن هكذا يقول. أما حلو من كبير فقد جاء فيها الأحاديث في الصحيحين وغيرهما إلى حلو من كبير. وقوله رافعا يديه لم يبين المؤلف هل هذا عام للرجال والنساء أو خاص بالرجال ولكنه سيأتي إن شاء الله في آخر صفة الصلاة أن المرأة كالرجل إلا أنها تصل رجليها وتضم نفسها فلا تتجافى عند السجود ولا ترفع يديها، تخالف في هذه الأمور الثلاثة وربما في أكثر كما سننظر إن شاء الله، ولكن الصحيح أن ذلك عام في حق الرجل وحق المرأة، وأن المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل. فإذا قال قائل ما الدليل على عموم هذا الحكم للرجال والنساء؟ قلنا الدليل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بذلك، وهنا ليس هناك وهنا ليس فيه دليل على أن المرأة لا ترفع يديها، بل النصوص عامة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، الخطاب فيه للرجال والنساء يشمل. طيب، فإذا قال قائل ما الحكمة من رفع اليدين؟ الحكمة من رفع اليدين، فجاوب على ذلك أن الحكمة في ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحكمة، وهو الذي يسلم به المرء بدون أن يتجول عقله هنا وهناك. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإنما عللت النص لأن النص غاية كل مؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. فالمؤمن يقول له هذا حكمنا ورسوله، وظيفته أن يقول سمعنا وأطعنا. إذا الحكمة من رفع اليدين عند التكبير هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يمكن أن نتأمل لعلنا نحصل على حكمة من فعل الرسول، يعني لماذا فعل الرسول هذا؟ أنا لست أسأل عن لماذا فعلت، أنا فعلت اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا فعل الرسول هكذا؟ نقول في هذا تعظيم لله عز وجل، تعظيم لله، فيجتمع في التعظيم، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعل. فإن قولك الله أكبر لا شك أنك لو استحضرت هذا المعنى تماما لغابت عنك الدنيا كلها، لأنه أكبر من كل شيء، وأنت الآن تتقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء. فيكتمل التعظيم القولي والتعظيم الفعل برفع اليدين. ثم إن بعض العلماء أيضا علل بتعليل آخر بأنه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله، والإنسان عادة يرفع الأشياء بيديه ويعمل بيديه، فيقول هكذا كأن شيء نزلك لتكون لئلا يكون بينك وبين ربك حجاب. وعلى بعضهم بتعليل ثالث بأن ذلك من زينة الصلاة، من زينة الصلاة، لأن الإنسان إذا وقف وكبر بدون أن يتحرك لم يكن هناك، يعني لم تكن الصلاة على وجه حسن كان. وهذا وإن كان يعني فيه بعض الشيء، لكن يمكن أن نقول ليجتمع التعبد لله تعالى عند الدخول في الصلاة بالقول والسعد وبالفعل، فيجتمع للإنسان تعبدان في هذا الحال أول ما يفعل، لأن لو مثلا فرضنا بس الله أكبر ولاحظت شيئا ما صار فيه عبادة مقابل للتكبير. طيب إذا قال نعم نقف على هذا يكفي. طيب الله يخلي الإطلاق القول بأنه بدعة وهي اختلاف في وصف يقصد به التعليم. صحيح إيه، لكن هو يقول أنا ما أتعبد الله بذلك، لكن لما كان الناس يغفلون وتفتح قلوبهم هذا عليه أن ندهم شوي. على كل حال أنا ما أستطيع إطلاق القول بأنها بدعة، لكن أقول إنه لا شك أن الأفضل عدم الخمير، ولهذا نص على الكراهة أن يكره مادة التكفير، وأن الأولى قطعه. الله أكبر. نعم. على كل حال يجي سعد ناس آخرين يقول هذا دين جديد، نحن وجدنا العلماء كلهم قبلك يمدون، ثم إذا تصل سنة العوام هذا مش عليكم لك، لكن أنا أقول لك يعني العوام إذا بيّن الحق يقول لك نحن لقد كان لكم فيها خلائق في حكمة، فإذا كان خلائق هذا فعلى أي وضع أثبتوا لنا ذلك، ولكم علينا أن نقول من أول خاص نصليها بعد أن يستنجد حينئذ يسكتون، لأن العام إذا بيّن له الحق وضح. نعم. من الأذكار النووي كم بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول كم بينه وبين الرسول أسألك؟ طيب الإسناد منقطع ولا متصل؟ ها؟ طيب خلي يثبت هذا بإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويجي لك التصحيح، بين لنا هذا. نعم.
الله
سبحانه وتعالى لا تطلع
حتى
قوله. نعم. ما يدخل السنة على يقول إذا رأوا أي لهون المقالة هذا الأنسان يقول إذا رأوا لمن قام. نعم. وهكذا كثير من العلماء قال السنة إذا رأوا لمن قام من أجل أن لا يعيقوه عند باب الإقامة، يعني باب الإقامة إذا اشتغل الإمام بتكوت الصفوف يعني يتأخر، لكن إذا قاموا فلو صفوفهم قبل أن تقام الصلاة يعني كان هذا طيب، وهذا يدل على أن الإنسان يقوم إذا رأى الإمام وإن لم يصل إلى قد قام الصلاة. نعم. هذا جيد. نعم. نعم.
لا بالنسبة للتكبير الأربع
مرات ما في عليها زيادة؟ أيوه. كيف تكبير جنازة؟
لا
في جميع الحركات. جميع الحركات تطلع من مقابل حركة. إن القول بأنه يسمى رفع اليدين في كل خفض ورفع قول ضعيف، لأنه يعني مستند إلى حديث ضعيف. ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله أنه وهم من الراوي. نعم. هذا خلى بعدين. خلى زين من صفة الصلاة يعني، لأن في صفة الصلاة أشياء متفق على أنها سنة مع أنها من جذر الصفة الأولى. نعم. ويدع إيه؟ هذا هو صحيح أنه يكبر ولاته
ويصل لسانه،
ذكرنا لك أنه يكبر ولاته، وقلنا أن التكبير فيه تكبير القلب واللسان باللفظ والمعنى، فإذا عجز عن اللفظ يجب عليه بالمعنى، المعنى لفظه. نعم. تعدل؟ طيب.
قال رحمه الله تعالى ويقول الله أكثر خافعا للإمام لغير أصابع ممدودة حزم كليه في السجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولة غير الضرين وغير منفسه، ثم يقبل قوع يساره حسب كثرته وينظر مسجده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيد ثم يبكي سرا ذلك من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بجزء أو سكوت غير مشروعين
غير
مشروعين أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو تركيبا
لازم غير
صلح هذا
ويجهر كل بآمين في الجهية
أولا الرفي يقول المؤلف إلى حرم المنكبين والمنكبان هما الكتفان فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين هكذا مضمومة إلى الأصابع ممدودة فإذا قلت أن في الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين فماذا يصنع؟ يرفع إلى حيث يقدر عليه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت كذلك إذا قدر أن في الإنسان آفة لا يستطيع أن يرفعهما إلى حيث المنكبين بل إلى أكثر من ذلك كما لو كانت مرافقه لا تنحني بل هو واقفة ما أذره لك ذلك مثلا يرفعون لا يرفع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإذا كان لا يستطيع الرفع بواحدة رفع بالأخرى للآية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة فسقط خطام ناقته وكان رافعا يديه يدعو أخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله بها طيب ويقول المؤلف رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة الضم أي رص بعضها إلى بعض والمد القبض هكذا نعم وقال بعض العلماء إنه ينشره أي يفرقها هكذا ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف لأن هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حذو منكبيه حذو منكبيه ذكرنا أنها المراد بالمنكبين الكتفان ويجوز أن يرفعهما إلى فروع أذنيه لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون صفة الرفع من العبادات الواردة على وجوه متنوعة والعلماء رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوه متنوعة هل الأفضل الاقتصار على واحد منها أو الأفضل فعل جميعها في أوقات شتى أو الأفضل أن يجمع بين ما يمكن جمعه والصحيح القول الثاني توفق وهو أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يفعل بعضها هكذا وبعضها هكذا فهنا الرفع ورد إلى حذو منكبيه ورد إلى فروع أذنيه فنقول كل سنة والأفضل أن تفعل هذا مرة وهذا مرة ليتحقق فعل السنة على الوجهين ولبقاء السنة حية لأنك لو أخذت بوجه وتركت الآخر مات الوجه الآخر فلا يمكن أن تبقى السنة حية إلا إذا كنا نعمل بهذا مرة وبهذا مرة ولأن الإنسان إذا عمل بهذا مرة وبهذا مرة صار قلبه حاضرا عند أداء السنة بخلاف ما إذا اعتاد الشيء دائما فإنه يكون فاعلا له كفعل الآلة عادة وهذا شيء مشاهد ولهذا من لزم الاستفتاح مثلا بقول سبحانك اللهم وبحمدك دائما تجده دائما من المكبر نعم يشرح سبحانك اللهم وبحمدك من غير شعور لأنه اعتاد ذلك لكن لو كان يقول هذا مرة والثاني مرة صار منتبها ففي فعل العبادات المتنوعة على وجوهها الواردة ثلاث فوائد الأول اتباع السنة والثاني إحياء السنة والثالث حضور القلب وربما يكون هناك وجه رابع في بعض الأحيان إذا كانت إحدى الصفات أكثر من الأخرى كما في الذكر بعد الصلاة أحيانا يكون الإنسان مثلا يحب أن يسعى في الانصراف فيقتصر على سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات فيكون هنا فاعلا للسنة قاضيا بحاجته ولا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك عند يعني مع قصد الحاجة كما قال تعالى في أهل الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من رب طيب إذن الأفضل في رفع اليدين إيش؟ أن يرفعهما مرة إلى حد المكبين ومرة إلى فروع الأذنين. وحاول بعض العلماء أن يجمع بين الروايات وقال من قال إلى حذو المنكبين أراد أسفل الكف، ومن قال إلى فروع الأذنين أراد أعلى الكف الأصابع.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وفي الختام يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين. وإلى اللقاء.